الإنسان في حياته يسعى إليه الفوز، لكن الفوز الذي يشد الإنسان غالبا باعتبار اتصاله بالدنيا هو عبارة عن الفوز الدنيوي. القرآن الكريم يصطلح بالفوز العظيم على الفوز الذي نادرا ما يلتفت إليه العباد. العباد كما قلت غالبا يلتفتون إلى الفوز الدنيوي، أما الفوز الأخروي نادرا ما يلتفت إليه العباد. لهذا كان موضع عناية القرآن الكريم ذكرنا يقول: إذا كنتم تسعون إلى فوز دنيوي فلا يفوتنكم الفوز العظيم. القرآن الكريم مصطلح الفوز العظيم أطلقه على عطائه الكبير يوم اللقاء، يعني على عظيم عطاء الله في الآخرة. وسيأتي إن شاء الله المقصود بالضبط بعبارة فوز وعبارة عظيم، لكن المقصود في البداية الآن أبين أنه المنصرف في أذهان الناس من الفوز هو الفوز الدنيا. القرآن يخالف هذا المنصرف العام فيشد الانتباه علما إلى ما هو الفوز الجوهري والحقيقي فضلا عن كونه عظيما. يقول: أنتم مشغولون بفوز مادي دنيوي عاجل زائل، ولكن عليكم أن تتفطنوا وتتنبهوا وتستعدوا للفوز العظيم. لهذا بعد عبارة الفوز العظيم في بعض آيات القرآن الكريم يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون. تأكيد للقضية، تأكيد أن الفوز الذي يجب أن تسعى إليه بحيث تجعله منتهى أملك وغاية الطموح هو الفوز العظيم. فما هو الفوز العظيم؟ أولا الفوز ما هو ثم ما المقصود بوصف عظيم؟ الفوز يشتمل على عنصرين: العنصر الأول عنصر النجاة، والعنصر الثاني عنصر الظفر. يختلف عن النجاح، النجاح تحقيق هدف معين، واحد يدرس في مدرسة لغرض تحقيق الشهادة حصل الشهادة يعتبر ناجحا مثلا، أو يخوض دورة معينة إذا أثبت كفاءة بها حقق أهدافه يعتبر ناجحا. النجاح مجرد تحقيق هدف معين، ظفر بشيء. أما الفوز يشتمل على عنصرين: الأول هو عبارة عن تحقيق النجاة، ثانياً هو عبارة عن الظفر بما تسعى إليه. هذا المعنى استعمل القرآن الكريم، قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني الفوز في منظور القرآن الكريم هو عبارة عن ما اشتمل على هذين الأمرين: نجاة من جهة، ويغفر بما تريد من جهة أخرى. ليش؟ لأن الإنسان قد يغفر بما يريد لكن بدون نجاة. عجيب يصير هذا. نعم، قد الإنسان يتوسل بوسائل محظورة غير مشروعة للوصول إلى هدف، يحقق الهدف، ينجح في تحقيق الهدف، لكنه بالتحليل المعنوي مغلوب وليس غالبا، مهزوم وليس منتصرا. الإمام علي عليه السلام يقول: ما ظفر من ظفر الباطل به. هذا يتمكن منه الباطل، يستحوذ على الباطل، ليصور نفسه ظافر، بالعكس هذا مهزوم. الهازم من؟ الهازم الباطل، الباطل الغلب عليه. ما ظفر من ظفر الباطل به، والغالب بالشر مغلوب. هذه حقيقة من الحقائق. فإذا الإنسان في واقع الأمر قد احيانا يحقق هدف، يحقق ما يريد لكن بدون نجاة. القرآن الكريم يقول ان حقيقة الفوز تتألف من عنصرين: نجاة من الهلك من جهة، والظفر بما تريد من جهة اخرى. في الدنيا الانسان يظفر باشياء كثيرة، باموال، بجمال، بمركز معين، يظفر باشياء كثيرة ويسمي نفسه فائز. القرآن الكريم باعتبار قصر نظر الناس يشد انتباههم، يقولهم بعد نظركم، يعني خلي نظرك بعيد الى حد ما، انظر الى ما وراء الحجاب، انظر الى المسيرة الطويلة التي تسير نحوها. لاحظ تبت الى هذه الجهة، هذه من الجهات الظريفة والدقيقة الواقع في الاخلاق الاسلامية وفي نظام التربوي الاسلامي، يعني في فلسفة الاخلاق في الاسلام تدخل هذه النقطة، انتبه لها جيدا. لاحظ عبارة سيد الشهداء روح له الفداء، يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. يفترض الإمام سلام الله عليه، يفترض أن الموت جيد، من نستفيد هذا؟ نستفيد من ثلاث مصطلحات: قلادة وجيد وفتاة، كل كلمة اختيرت في حساب دقيق. الإمام سلام الله عليه عبر بالقلادة، يعني القلادة المفروض انه يتزين بها، ليس كذلك؟ اثنين، ما استخدم لفظة العنق، استخدم لفظة الجيد لانها مشتقة من الجودة، والجودة فيها معاني جمالية خاصة في النفس تمت الى زينة بصلة، واضح؟ ثلاثة، ما قال مرأة، قال فتاة، باعتبار ما في الفتاة من شد الانظار، واضح؟ فجميع الالفاظ استخدمها الحسين وظفها الحسين سلام الله عليه لتحقيق الهدف النهائي، وهو ان الموت زينة. عجيب لما تسمع تتفاجأ، كيف يكون زينة؟ زينة الموت لانه الواقع الحياة، بلا موت، لو كانت الحياة بلا موت لكانت عبثا وكانت سفها ولكانت لهوا ولعبا، وما امجها وما اسخفها وما اتفهها. انت صور حياة بلا موت، المظلوم بها ما اشد الظلمة عليه، ما اشد الظلم عليه، ما اشد الالم في نفسه، يقتل الالم. ليش؟ لان يقول لك ما وراها شيء حتى اخذ الحق. والانسان المحروم بها ايضا ما اشد الحسرة عليه، لان يقول لك لهنا وانتهت. صور جيدا، ما وراها شيء. الانسان اذا في واقع الامر على اختلاف اقسامه، اذا فهم ان الحياة الى هنا وانتهت، راح من جهة الدنيا تصير قاتمة بعينه، ومن جهة تتحول الى ساحة وحوش، يعني لانه اذا عرفوا انه لا حساب ولا كتاب ولا عذاب ولا فيه، عندئذ يصرحون ويضحون كما يريدون. وبعضهم مفتهمين ان القضية وراها جنة ونار، ومع ذلك تشوف ابن ادم شلون يصير، فاذا افتهم ما وراها جنة ونار شلون يصير؟ تعرف شلون يصير؟ عمر بن سعد جاهو يقول يقولون ان الله، وكان متردد يقدم على الجريمة او ما يقدم، بس لما تردد تردد لم يقطع، يعني في عبارته ولا في قلبه، هو الرجل الواقع خارج عن الدين تماما. يقولون ان الله، ان الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي يدين، فان صدقوا فيما يقولون انني اتوب الى الرحمن من سنتين، وان كذبوا فزنا بدنيا، فزنا، شوف، فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجرين، شايف؟ فاذا الحياة من اتفه ما يكون واسخف ما يكون اذا خلت من الموت. ليش؟ لان الموت يعدك الى الدار الحقيقية التي خلقت لها، كما الحديث الشريف، خلقتم للبقاء لا للفناء، وانما تنقلون من دار الى دار، من خلقت لتعيش كم يوم وتفنى تتحطم، هذا خلال حكمة الحكيم تعالى، انما خلقت لدار البقاء وانما تنقلون من دار الى دار. فاذا الحياة اذا بيها طعام بكونها مختومة بايش؟ بالموت، بالنقلة الى الله، دار الحقيقية. سأخذ لك مثال دنيوي، صورة تسافر مثلا الى بلد من البلدان، تترك امورك، عيالك، اموالك، مشاريعك، شركاتك، كل ما يتعلق بدنياك واستقرارك التركي في بلدك، تسافر الى بلد اخر على اساس انه تغير هوا مثلا، لكن هذا السفر انما يكون الى طعم، لان تدري انه هي كم يوم وتعود الى مستقرك، اليس كذلك؟ والا لو عرفت انت اذا وصلت هناك راح تنحجز الى ابد الابدين، راح تلتهم بسفرتك ابدا، تعيش بكل هم وانفصال، وشكل كروبات الواحدة الوثانية، هي طعمها انها مختومة بايش؟ بالرحمة. الراجعة أليس كذلك؟
الموت القضية أعظم من ذلك.
هذا مثال للتدريب. الواقع أعظم من ذلك. الموت والنقلة إلى الله، إلى دار النعيم الدائم، إلى دار النعيم الأبدي. في الدنيا إلى بيها طعمة، إلى بيها زينة، إلى بيها حلاوة، لمعرفة أن من ورائها نقلة إلى الله، إلى السعادة الحقيقية، إلى السعادة الأبدية. وإلى أهلكم كونكم يوم هذا تعيش مليئة بالآلام، مليئة بالأكدار. ما من حضرة إلا وشفعت بحضرة، وما من فرحة إلا ونعم إلى جانبها. الواقع ترحى هذه الدنيا. فإذا في واقع الأمر الإمام سلام الله عليه لما يقول: خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة، يريد يقول أن سر الحياة هو الموت. هل أوضح بعد أكثر من أي فكرة ضروري نستوعبها لأن تأثر في سلوكنا؟ هاي الفكرة نلاحظ. هل واحد يروح مثلا يدرس في جامعة 6 سنوات مثلا يرجو أن يحصل شهادة، لو عرف عن القضية ما بها نتيجة يلتم في دراسته؟ ما يلتم. لكن لما تسألني يقول لك: والله انا ارجو انه اقطف الثمار واحصل على النتيجة الطيبة واعطى شهادة تقييم لاعمالي، تقييم للمقام العلمي، حتى استطيع ان اشوف طريقي في الحياة. مش كده؟ فشو نسمي الشهادة؟ نسميها سر الدراسة. الموت هالنقلة هذه هي سر الحياة. اذا خلت الحياة من الموت، من النقلة الى الله، الى النشأة الابدية الدائمة والسعادة السرمدية، الى خلت من ذلك تفتقد الطعم، تفتقد سرها، وتصير لهوا وعبثا. وصدق خير القائلين حين يقول: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. طيب اذا فهمنا ذلك، اذا كان الموت سر الحياة، ما نريد نوصل الى نتيجة جدا حاسمة ومهمة. اذا فسر لك قول امير المؤمنين سلام الله عليه، لعلك التفتت بذكائك المقصود. الهدف تفسير قول علي بن ابي طالب صلوات الله عليه: فزت بمجرد ان قتل. المفروض ان بالظاهر مات، اليس كذلك؟ بمجرد ان ظلم صلوات الله عليه قال: فزت ورب الكعبة. يريد يصدم الفهم الخاطئ. الفهم الخاطئ شي يفسر الفوز كل دنيوي، جمال دنيوي، مال دنيوي، مركز دنيوي. على الشاكلة هذه تيجي كلمة علي صاحب، واذا بها الرجل يعتبر القتل ماذا؟ فوزا. هالصدمة هذه تصدم الفهم الخاطئ، تعيد الانسان الى نصابه. شايف احيانا بعض الامراض تعالج بالصعقة الكهربائية، ما شكل شوف الصعقة الكهربائية تعيد الانسان الى نصابه. وهي ترى موقفة الحسين روحي له الفداء يوم عاشورة ايضا كانت صاعقا اعاد الامة الى نصابها. امة تخدرت الواقع، استسلمت. يملك امور مرتبة، رواتب محترمة، وفلوس يزيد مطيبهم، مراكب فارهة، وقصور جيدة، اعلم ان ثورة وقتال وسيف ورمح اعلم. يعني شايف كل ما تسأل يقول لك: منو ما عنده بيته، منو ما عنده كذا، ومنو ما بيته كذا وكذا. مش عند الحسين طالع هذا بطر. فلهذا رد عليهم سيد الشهداء عليه السلام: ذولا قصيرون نظر اهل الدنيا، عبيد الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام في كلمته الشهيرة، يقول عليه السلام: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وبعد ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ويعزز هذا أيضا بقوله عليه السلام: لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ظالم. فتبين أبوه صلوات الله عليه وعلى أبيه يقول: فوز الموت فوز. الحسين شو يقول؟ يقول سعادة. زين المجتمع على الفهم الخاطئ، الناس عبيد. هذه الوثيقة اللي طانيها الحسين على المجتمع: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. واقع من أجل الحقائق في حياتك ترى هي الحقيقة. يعني احنا عيوننا وقلوبنا وكلنا وحواسنا وجوارحنا على الدنيا، اذا فرغنا شوية واحد يريد يبدل هو يعني ينشغل في المسألة الدينية، ما للشرب أو للشهرة أو ليأكل بين بعد على عنيسه عشان يأكل بنين شو يأكل بنينة يبيع دين على الظلمة يبيع دين للمدارات للمجاملات للصداقات نعم على حساب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. الخلاصة إذا الفوز العظيم الفوز الذي يتحقق بالموت كيف يتحقق الإنسان المفروض أن لما يموت ينتهي بالظاهر الحقيقة أن الشريعة تقول مفروض أن الإنسان ينتقل إلى الظفر الحقيقي إذا كانت هناك نجاة حقيقية فهي النجاة من جهنم الحقيقة كل بلاء وعذاب وشر دون جهنم هو هين في الأرض وكل نعيم دون الجنة هين فإذا هذا هين وهذا هين فإذا كان هناك فوز حقيقي هو الفوز من الهلكة الأعظم يعني النجاة من الهلكة الأعظم والفوز بالنعيم الظفر بالنعيم الأعظم فإذا القرآن الكريم لما يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ماذا يريد أن يقول يقول أنتم في مفهومكم أيها الناس تصورون الفوز أن يفوز مثلا بمركز بمال بجمال إلى آخره لا يقول الفوز العظيم هو بأن تطيع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فهمنا إلى الآن كيف أن الموت فوز وأن زينة لأنك تحظى من خلال الموت بالسعادة الأبدية والنعيم الدائم لا سيما وأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ثانيًا يعبر عنا بأن الموت بأنه فوز عظيم عبر القرآن عن هذا الفوز الأخروي بأنه فوز عظيم وجه العظمة بما هو أولا القرآن الكريم هذا الاصطلاح استخدم في كثير من الموارد على نيل رضوان الله عز وجل لاحظوني إخواني احنا قد نصور عن الفوز العظيم أن واحد يجلس في قصور الجنة وينعم بحورها هذا هو الفوز العظيم حقيقة الفوز العظيم في مفهوم القرآن شيء آخر أكبر من هذا هذا فرع منه الآن صار واحد يقعد في أكبر قصر في أحسن قصر بس إذا قلبه خالي من السعادة المفرغ يستمتع أبدا ظلمة ومصخة مسودة بوجهه واقع مشكلة يعني أصلا ما يستفيد شيء نهائيا شلون يقول الشاعر يقول من تكن نفسه بغير جمال لا يعد الحياة شيئا جميلة السعادة النفسية القرآن الكريم لما يوصل إلى الفوز العظيم يسبق بعبارة الرضوان مثلا خلنا أقرأ لك بعض الآيات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم بعد وعد الله المؤمنين والمؤمنات ليدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عاد ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ذكر جنات ثم ذكر أن هناك شيء أكبر وهو الرضوان هذا الرضوان الآن بمقاييسنا الدنيوية احنا من دركه وطبعا احنا مو بالضرورة كل شيء نعرف طبعا احنا محدودين وبعدين عالم الآخرة عالم لا محدود يعني ما نستطيع بمقاييسنا الدنيوية ندركه الواقع بشكل يعني افرض على سبيل المثال القرآن ذكر لبن وذكر عسل لكن بنات لبن الجنة كلبن الدنيا يعني وعسل الجنة كعسل الدنيا لا ابن عباس يقول ما في الدنيا من نعيم الجنة شيء طيب ليش يسمي لبن من ضيق الخناق نعم من ضيق الخناق من ضيق الألفاظ لأنه هذه لغتنا هذه قرآن يخاطبنا بمن بلغتنا مثل ما لو تفطر الطفل في بطن أمه يفهم لغة الحليب لذة الحليب هاي اللذة اللي يفهمها أكثر من هذا ما يدرك فتريد تقرب له لذائذ الدنيا تقول له ترى أنت راح تنتقل إلى دار اسمها الدنيا ترى هذه فيها كذا لذات تشرح له تقول له فيها سماء أضعاف سماء الرحم ملايين المرات وأرض أضعاف أرض الرحم ملايين المرات وبيها كيت وكيت وتعدد له شو فيها الدنيا من سعادات ولذائذ
أعوذ بالله بلذة الحليب. فإنه من يفهمها لأنه محدود يعيش محيط محدود قرروا هذا.
فإذا في واقع الأمر النذائذ الأخروية نذائذ ما ندرك احنا بمقاييسنا المادية الدنيوية. هذا الرضوان لذة الواقع وسعادة كبرى بمقاييسنا ما ندركها، وإنما ندركها يوم يكشف الغطاء. القرآن شو يقول؟ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ولهذا جاء في بعض الآثار يقول إن في الجنة لشربة جمع الله فيها كل اللذائذ. ايش تتصور من اللذائذ؟ المأكول إلى لذة، المشروب إلى لذة، اختلف الممارسات اللذيذة في حياة الإنسان. فرد شربة الله تعالى هالشربة هذه نعم محشد بيها كل اللذة. ايش تتصور يعني هذا عزيز على الله؟ لا. مثل ما هذه الشربة المادية يحشد الله فيها كل لذة، يمكن فرد شربة معنوية وهي رضاه، رضوان الله. احنا نقولها بلساننا وما ندري لان احنا قلوبنا في سبات. هذا الرضوان يجمع الله فيه كل سعادة، لا الحور ولا القصور. ولهذا يسأل امير المؤمنين وسيد العارفين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي عليه السلام: ايهما احب اليك، جلوسك في الجنة ام في المسجد؟ قال: في المسجد، لأن في الجنة رضا نفسي وفي المسجد رضا ربي. رضوان الله هو الأم، هو الأساس. إذا حصل الجنة أنا أحصل من وراء إيش؟ رضا الله عز وجل. فهو الأم والأساس. هؤلاء الذين عرفوا الله حق معرفته. وصدق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين يقول: يا علي، ما عرف الله إلا أنا حق المعرفة، إلا أنا وأنت. ويترتب على هذا: ما عرفني الا الله وانت، وما عرفك. طبيعي يكون بهذا المقام ما يعرف الا الاثنين. وما عرفك الا الله وانا. ولهذا اعتياد يكون نفس رسول الله في آية المباهلة هو نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن عجبا من الدنيا شلون صارت، بحيث انه زيد الامر عنه. يقول: دعبل ولو سلموا الموصى اليه امورهم لزمت بمأمون من العثرات. قل اصعود. قرآن الكريم يقول: ومن يطع. بحيث انه زيد الامر عنه. يقول: دعبل ولو سلموا الموصى اليه امورهم لزمت بمأمون من العثرات. قل اصعود. قرآن الكريم يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طيب، الفوز العظيم بالقرآن الكريم أناق بيش ملاك، ما هو ملاك؟ الطاعة. الطاعة عنوان كبير إلى مصادر كثيرة. من أهم مصادره هو الحقيقة ما يحقق الفوز مباشرة، يحقق الفوز مباشرة. احنا بالروايات عندنا يقول: كل بر فوقه بر، حتى ماذا؟ يستشهد المرء في سبيل الله، فإذا استشهد فما فوق ذلك بر. عبارة الفوز العظيم غالبا رافقت الجهاد في القرآن. انا الان اذكر لك بعض الايات الشريفة. مثلا: الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. في من نزلت بتفاسير الفريقين؟ نزلت في علي عليه السلام. آمنوا وهاجروا وجاهدوا أعظم درجة عند الله. طيب، هذا واحد. اثنين: قوله تعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، بعد يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ثم يختم بيش؟ ذلك الفوز عظيم. ايضا هذا رافقت ايش؟ رافقت الجهاد. اثنين
ثلاثة ان الله اشترى
من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله. ثم يقول القرآن الكريم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لاحظ بعد قرآن ساق الآية الكريمة وأعرج منها إلى الختام. وإن كان ساق القرآن في مقام الأشخاص تعبر عنه الانتهازيين، يقول بعضهم لما يطلع الجيش الإسلامي إذا أصابتهم مصيبة يقول عافاني الله تعالى مما نزل بهم، الحمد لله لما كنت معهم، وإذا لا أصابوا فتحا قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اليوم في أي سورة تذكر؟ في سورة النساء، وإن منكم لمن ليبطئا. لاحظ هذا النمط من الناس، تعبر عن انتهازي، تعبر عن هذا، نعم الواقع منافق غالبا ما يكونون من هذا الصنف. وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الله ستر رب حميد ما كنت وياهم زين. وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يتمنى يقول يا ليتني، ولا ليش انت ما كنت تعرف في مقام الاستنكار، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، ماذا يقولن؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا اصطلاح شريف، لكن هذا الرجل هذا المبطئ استخدمه وين؟ في مورد انهزاميته، يعني يقول انه حلم، وهي بالواقع توفيقات، ترى ما كل واحد يتوفق للفوز العظيم، يعني جماعات ربما كان بالصف الاول خلف الحسين سلام الله عليه يصلي بس ما حضر عاشوراء، وطلعوا فر الناس اللي ما كانوا على البال والحسبان، هي الدنيا شكل ترى، نسأل الله حسن العاقبة. يقول سكين عليه السلام في الطريق من مكة الى العراق، كثير ناس كلما مر الحسين بماء من مياه العرب التحقوا بناس بناهم ان الحسين راح يستلم الخلافة الحكم بالكوفة بناء على كتب الكوفة الى اخره. لما جاء خبر مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام انفض الناس عنه ولم يبق الا القليل بالفعل الشكل. لهذا كلمة يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما كلمة عظيمة ما يوفق لها إلا ذو حظ عظيم في واقع الله. من هنا الإمام الرضا عليه السلام يقول لي الريان يا ابن شبيب، مضمون كلامي عليه السلام، إن أردت أن يحشرك الله عز وجل في الغرف، غرف الجنة، غرف الطبقات العليا باللغة العربية يسمى غرف، اصطلاحنا اليوم طابق الثاني والثالث والرابع، باللغة تسمى الغرفة يعني الطابق فوق الأرض يعبر عنه لغة غرفة وليس الحجرة، إن شئت أن تسكن الغرف مع الذين قتلوا مع الحسين عليه السلام مع جدي الحسين عليه السلام فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت معك. نعم هذا اللي انحرم زمانيا يعني ما عاش زمن الحسين، انحرم بعد الحسين لكي يكتبه الله في سجل انصار الحسين، شو يقول؟ يقول بقلب صادق بس الصدق بعد بيد الله، الله يعلم مني اني لو انا عرض على المحاك اثبت ما اثبت بيد الله، بس على الاقل الانسان لا ينحرم هالكلمة الشريفة، ان شاء الله الله يجعله من اهلها. قل يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما. ولهذا ابن الهبالية ابو يعلى هذا عباسي وحب لأهل البيت عليهم السلام مر على قبر الحسين عليه السلام وأنشأ يقول أحسين والمبعوث جدك بالهدى قسما يكون الحق عنه مسائلي لو كنت حاضر كربلا لبذلت في تنفيس كربك جهد بذل البعد الباطل وسقيت حد السيف من اعدائكم عللا وحد السمعي البازلي لكنني اخرت عنك لشقوتي فبلابلي بين الغري وبابلي هبني حرمت النصر من اعدائكم او القتل في اعدائكم اقل من حزن ودمع سائلي. نام على القبر فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له ابشر يا ابن العبارية فقد حشرك الله في من استشهد. الله تعالى كتبك في ديوان من استشهد مع ولدي الحسين عليه السلام. تذكرون كلام جابر بن عبد الله الانصاري لما قال لانصار الحسين والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال كيف ولم نعلو جبنا ولم نهبط واديا؟ يعني جماعة قطعوا الفيافي او والفدافد في سبيل الوصول للحسين المشاط. لم نعلو جبلا لم نقطع واديا ولم نضرب بسيف ولم نطعن برمح والقوم فرق بين رؤوسهم وابدانهم وارملت الازواج وبعد واوتم الاطفال. قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. فإذا هذه يضمامة يسيرة عن الفوز العظيم المنوط بطاعة الله وطاعة رسول الله. من هنا انطلق إلى قمر بني هاشم وحامل اللواء أبي الفضل صلوات الله عليه العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام. لاحظ الإمام الصادق عليه السلام بماذا يتحف أبا الفضل في زيارته الرائعة. يقول السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. يأكد اليمن على الطاعة. أنا ألفت نظرك إلى شيء بمناسبة الآية ومن يطع الله ورسوله ووصف العباس بالطاعة. أحيانا الإنسان كلما يكبر مقامه يأبى أن يخضع للآخرين حتى لو كان ولي أمر شرعي. طبيعة النفس الإنسانية شايف إبليس سقط أنه رأى نفسه كبيرا ما يناسب أن يخضع لمن لآدم. انتهى. وغالبا العظماء يمتحنون بحب الرئاسة وغالبا هالشكل العظماء هالشكل يمتحنون غالبا امتحان لهم كل واحد يمتحن من ثوبه شكله واحد يمتحن بشرب الخمر واحد بالقمار. اما كبار الشخصيات بيش يمتحنون بحب الرئاسة. علي بن جعفر ابن الامام الصادق سلام الله عليه على شيبته كان يقولون يسوي الركاب للامام الجواد. الامام الجواد ابن الرضا عليه السلام ابن الكاظم عليه السلام ابن الصادق. تلاحظ علي بن جعفر ينصب عم ابيه عم ابي الجواد عليه عم الرضا عليه السلام. مع ذلك كان يسوي الركاب للامام الجواد وهو لم يبلغ دور الحلم. لان الامام تولى الامام قبل بلوغ دور الحلم يسألوه انه كيف تصنع هكذا انت عم ابيه. قال ما اصنع ووضع يده على لحيته. اذا لم ير الله هذه الشيبة لهذا الامر. الامر يعني ايش الامام. اذا لم ير الله هذه الشيبة لهذا الامر اهلا ويرى هذا لها اهلا. يعني المسألة مو مشتهية مو منافسة يجي الانسان يدعي ما ليس له. ولهذا كبر علي بن جعفر رضوان الله عليه بخلاف جعفر الكذاب ابن امام اخو امام عم امام ادعى الامامة كذبا انتهى. سبحانه يقول صار تواب جائز علمه عند ربي. عبد الله الافطح ابن الامام الصادق ايضا فرقة منحرفة الافطحية ادعى الامامة كذبا. عباس ابن امير المؤمنين عليه السلام وعالم خصوصيات الكفاءات الموجودة في صلوات الله عليه. مع ذلك كان يتعامل هذه ابرز صفة في العباس وركز عليها الامام الصادق بزيارة ايضا كان يتعامل مع الحسين سلام الله عليه رغم ان اخوه يتعامل مع الحسين عليه السلام كما يتعامل الجندي مع آمره. مثال للطاعة كان صلوات الله عليه مثال للذوبان في الحسين مثال للفناء في الحسين. يخاطب سيد عبارة سيد يقولون اللحظات الأخيرة لما وقع إلى الأرض صاح يا أخي أدرك أخاك وإلا من تأدبه سيء والسلام. وبعد
وما تكلم العباس في محضر الحسين قط اجلالا له
واعظاما لشأنه صلى الله عليك ابا الفضل. فلهذا شيخ المريم الصادق السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين. وبعد يتسلسل حتى يقول فجزاك الله افضل الجزاء واكثر الجزاء واوفر الجزاء واوفى جزاء احد ممن وفى ببيعته. ايضا اشار الموضوع الطاعة طاعة ولي الامر. وفى ببيعته واستجاب له دعوته واطاع ولاة امره. ويتسلسل حتى يقول فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع ارواح السعداء واعطاك من جنانه افسحها منزلا وافضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع من. قبل ان اكمل مع من اقرأ الآية الكريمة في سورة النساء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وحشرك الله مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ابا الفاضل يا من اسس الفضل والابا ابا الفضل الا ان تكون له ابا. لهذا تلاحظ الحسين بابي وامي عز عليه وداع ابي الفضل ثم عز عليه مصرع ابي الفضل. يأتي الى الحسين لان الحسين ما يأذل من اول المعركة الى اواخرها يستبقي ذخرا له. يريد اللواء يبقى مرفوع قرة عين من جهة اللواء شوكة في اعين الاعداء وبعد قرة عين لبنات رسول الله الى ان جعله اخر سهم في كنانته كما يقولون. اقبل الى ابي عبد الله عليه السلام قال والان يا ابن رسول الله هل من رخصة؟ قال الحسين عليه السلام اخي ابا الفضل انت حامل لوائي اذا مضيت تفرق عسكري بعد آل جمعي الى الشتات. يقصد اي جمع؟ بنات رسول الله. يقول الجمع ملتئم. ذهابك ابا الفضل فقدك ابا الفضل نذير ايش؟ نذير تفرق جمعنا. قال اخي انت حامل لوائي انت كبش كتيبتي اذا مضيت آل جمعي الى الشتات ساعة وداع. وان كان بعض الابيات انت حافظها وانا عمدا اقرأ ما تحفظ حتى تتجاوب وينفجر المجلس بالالم والبكاء ترى ما في وقار. هذه ليلة قاضي الحاجات ليلة باب من ابواب الله ليلة ابي الفضل العباس. مش عندك حاجة مهمة ملمة الان الان وجهها لابي الفضل. صاح حسين يا اخويا يا عباس صاح حسين يا اخويا يا عباس يا نور العين يا تاج على الراياس يا اخويا انت الدرع والسيف والطايس شلون تروح وانا بقيت محير. جواب بالفضل خويا حسين يا زهرة خيامي يا خويا نحلة سكن عظامي خليني اريد الحق عمامي اريد الثار قلب دم يفور نادى ودعت الله يا عيوني نيتكم وحدي تخلوني. وهكذا قال اخي ابا الفضل اذا كان لابد من البراز فاطلب لهؤلاء لهؤلاء الاطفال شربة من الماء شيئا من الماء. اقبل العباس عليه السلام الى المخيم واذا بالاطفال ينادون عماها العطش العطش يا شجاع يا جيتك يا ضمدنا يا عم ترى من العطش متنا. لسان من هذا؟ لسان حال من سكينة سكينة. شجاع يا جيتك يا ضمدنا ضمدنا يا عم ترى من العطش متنا. يا لم تتطامن نفسه العبية فحينئذ حمل على الجيش يقول انا الذي يعرف عند الزمجر بابن علي المسمى حيدرة يا فيه فجاعة انه كشف الجيش بألوفه المؤلفة عن المشرع ورد الماء ليشرب. خاض ورد بس هيسم برد غرف غرف يروي عطش شبدا يتذكر للنخور حصين بعد ذب الماء من شفة وتحسر يا نفس من بعد الحسين امدد احول يشرب لترى عطش الحسين فرم الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان ان تكون هذا حسين والد منوني وتشربين بارد المعين يا حاش النفس يا نفس تونين وجميع الناس فدوة روح لحسين ألف يا حف خويا مالك معين فرمى الماء من كفي ملأ القربة وشد على القوم قطعوا عليه طريقا فأخذ يضربهم ضربا معضلا قال بعضهم لما شد عليهم العباس عليه السلام ما كنت أرى إلا جثثا تتطاير ورؤوسا تتناثر من على كواهلها والعباس ينادي فيهم أين تذهبون أنا ابن منكس الرايات أنا ابن خواض الغمرات أكرم وأنعم سيدي إني أنا العباس أغدو بالشقاء ولا أحب الموت يوم الملتقى نفسي لنفس الطاهر الطهري وقايا عظم الله أجوركم يا مؤمنون عجزوا عن مواجهتها بالفاضل فلاذوا بطريق الاغتيال كمن له رجل من وراء نخلة فما مر مولانا ابو الفاضل الا وضربه العدو على يمينه رحم الله من نادى وسيدا وعباسا برز عليهم يقول والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين سبط النبي بارك الله بك جاوبها هي هاي رشدتك يا موالي يا حزين وعن امام صادق اليقين سبط النبي الطاهر الامين وكمل له اخر فرمى مولانا بسيفه فاطار يسارا بالفضل رحم الله من نادى وعباسا ايوه مظلوما شد فيهم يقول قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار لكن لما قطعت اليمين واليسار بقي العباس عليه السلام متحيرا جاءته السهام كرشق المطر سهم منها اصاب عين مولانا بالفضل وسهم اصاب صدره وسهم اصاب القربة وريق ماوها عندها لا ماء فيوصده للمخيم ولا يدان فيقاتل بهما مأيس وقاف عاف العماير من ساسه رايد ممات ولا غداير نوماسه طر وبعامه بالضغايا ينراسه طاح وندى يا سيد شباب الجنة ويصيح يا زهرة زمان ودعت الله يا حسين في شاي اللواك استخلف الله قطع العدا شفوفي ولا خاف من الله وراسم عمود من الحديد انجسم من الصيد اقبل اليه مولانا ابو عبد الله الحسين لما سمع استغاثة بالفاضل بعد ان اصابه عمود الحديد جلس عنده. شلون عرف العباس ان الحسين عند رأسه؟ لان في تلك الساعة لم يكن يسمع ولا يرى. ليش؟ لانه سهم اصاب عينه فطفاها، العين الثانية جمد عليها دم من نازف من رأسه بضربة عمود الحديد، سمع ايضا فقد بضربة عمود الحديد. اذن شلون عرف ان الحسين عند رأسه؟ يقولون لما جاء الحسين جلس عند رأس ابي الفاضل وضع رأسه في حجره وطأطأ عليه فقبله. من هالقبلة هذا عرف العباس ان الذي عند رأسه من؟ هو ابو عبد الله. رفع راسه خلاه على التراب، الحسين ارجع راسه الى حجره ثلاث مرات. اخي ابا الفاضل ما لك كلما وضعت راسك بحجري وضعته على التراب؟ قال يا ابن رسول الله انت الان تاخذ براسي، ولكن بعد ساعة من ياخذ براسك؟ يا خويا امين يغمض لك عيونك، ومين يا قفلة عند الموت دونك؟ على فراقي يا خويا انخطف لونك. يا عباس يا حامل ضعينة والحرام، بحماك قد نامت سكينة في الخيام، صرخت ونادت يوم قايد سقط العلم. اليوم نامت عيون عيون بكلم تمم، وتسهدت اخرى فعز منامها. فرج عنا يا الله وحوائجنا، شاف مرضانا، اجعل عواقبنا الى خير. تقبل منا من المؤسسين والمستمعين باحسن القبول، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن مؤسسة دار الزهراء